السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية مدينة قم المقدسة. أرحب في هذه الحلقة أيضا بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. وسماحة السيد، أبدأ معك مباشرة لاستكمال ما بدأناه من بحث خلال الليالي السابقة حول واقعة أو حادثة رزية يوم الخميس. طبعا هذه هي الحلقة السادسة والأخيرة التي نتناول فيها الموضوع، وإن شاء الله من الليلة القادمة سوف ندخل في مبحث آخر بشكل أو بآخر يستكمل هذا الكلام. الإمام النووي قال أن هناك اتفاق على أن ما قال به أو ما ذهب إليه الخليفة الثاني هو من دلائل فقهه ودقة نظره، هل هذا الرأي تام أم لا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرة أخرى أشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذه الحادثة وأن هذه الواقعة وما حدث فيها من انقسام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ذهبت جماعة وفئة من هؤلاء إلى أنه يجب الامتثال لقول رسول الله، ولذا قالوا قربوا له كتابا، ولكنه في مقابل هذا الاتجاه كان هناك اتجاه آخر كان يصر على منع رسول الله صلى الله عليه وآله من الكتابة، لا أنه اجتهد وقال رأيا، لا لا، وإنما كان هناك إصرار على منع رسول الله من الكتابة لهذا الكتاب الذي قال عنه هو صلى الله عليه وآله لن تضلوا بعده أبدا. في المقدمة هذا الاختلاف الذي وقع، واقعا إذا أردنا أن نقرأ كثيرا من الأحداث التي وقعت بعد رسول الله ما لم نلتفت إلى هذا الجذر الذي وقع في رزية يوم الخميس لا نستطيع أن نفهم الأحداث كما ينبغي.
التي تلت
أحسنتم. ولذا أعزائي، خصوصا أهل القلم، خصوصا أصحاب طلب الحقيقة، خصوصا أهل العلم، هذا الخطاب موجه إليهم جميعا إذا أرادوا أن يجذروا المسائل. واحدة من الأمور التي أؤكد عليها مرارا وتكرارا في بحوثي ودراساتي، أقول أن المسائل سواء كانت علمية، سواء كانت تاريخية، سواء كانت اجتماعية، لابد أن نجذر تلك المسائل، لابد أن نعرف الجذور التي بدأت منها هذه المسائل. هذه نقطة أساسية ومهمة، وتعد هذه الواقعة من أهم المحاور لفهم كل الأحداث التي وقعت بعد ذلك، بل إلى يومنا هذا. وهذا الخلاف والاختلاف القائم بين المسلمين، واحدة من أهم محاوره هو ذلك المجلس وتلك الحادثة التي وقعت في آخر عهدي، في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. في المقدمة مرة أخرى أشير، حاول البعض أن يقول هجر لا يدل على معنى قبيح، حتى أنه إذا قاله بعض الأصحاب أو نسب إلى الخليفة الثاني حتى يدل على أمر قبيح. لا أعزائي، مضمونه لغة واستعمالا واصطلاحا شيء مرفوض جدا، ولا يمكن أن يقال على رسول الله. هذا مصدر من أهم المصادر في هذا المجال أعزائي، وهو كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تأليف الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، المتوفى سنة 942 من الهجرة، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد معوض، المجلد 12، دار الكتب العلمية أعزائي، في صفحة 249 هذه عبارته. يقول قولهم، التفتوا أعزائي جيدا، التفتوا، قولهم أهجر همز بإثبات همز الاستفهام وفتح الهاء والجيم، هاجر بفتحتين. قالوا ولبعضهم هجرا بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين، أي قال هجرا، بعضهم قال هجر أهجر أو أهجرا، قال هجرا. والهجر الآن محل الشاهد، ما هو الهجر؟ سواء كانت الصيغة يهجر أو كانت الصيغة أهجر، لا فرق. والهجر بضم الهاء وسكون الجيم وهو الهذيان.
إذن نفس الشيء،
التفتوا جيدا، وهو الهذيان الذي يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته. جيد أيها الصالح الشامي، ماذا تقول؟ هذا ممكن الاحتمال في خير الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين؟ قال ووقوع ذلك من النبي مستحيل في حقه. هذه الاستحالة كما يقال، يقول الفلاسفة، استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية. الآن له بحث آخر، جيد، ثم يبدأ أيضا يجد أن القضية، وإذا كان هذا الاحتمال وارد، يعني كيف أن الصحابة لم يكونوا يعلموا أن هذا الأمر ولو احتماله مستحيل ماذا في حق سيد الأنبياء والمرسلين؟ قال وإنما هذا على طريق الاستفهام. سألتفتوا كيف يفسر الاستفهام؟ الذي معناه الإنكار والإبطال، أي أنه لا يهجر. يعني هؤلاء قال أهجر، يعني يريدون يقولون ماذا؟ لا يهجر. هو إذا كان الأمر كذلك عزيزي أيها العالم أيها المحقق، قل لماذا أن رسول الله تألم منهم واغتم وقال قوموا عني،
ولماذا لم يأتوا بالدواة؟
شيء غريب واقعا. هذه بيانات القوم. يقول أي لم يختلفوا في الأخذ عنه ولم ينكروا عليه الكتاب وهو لا يهجر أصلا. وإذا كان الأمر كذلك كما قلت، كان ركضوا وهرولوا لأن يأتوا، ورسول الله كان يقول لهم جزاكم الله خيرا. المهم كما ذكرتم عزيزي أستاذ علاء، هو أنه في صحيح مسلم الجزء 11 ذكر جملتين، هذه القضية أنا أؤكدها للمشاهد الكريم. قال وأما كلام عمر الخليفة الثاني فقد، التفتوا إلى العبارة حتى نعرف بعد ذلك، وأنا أشرت إلى هذه النقطة سابقا، قلت لابد أن ندقق ونتابع كلمات الأعلام لنرى أنه يوجد واقعا هذا الاتفاق الذي ذكره أم لا. يقول فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره.
هذا كلام النووي،
هذا كلام النووي، سياليت هو يقول هذا نظري هذا اجتهادي،
يقول اتفاق،
يقول الاتفاق. نحن في هذه الليلة نحاول قليلا لدقائق أن نقف لنرى أنه واقعا يوجد مثل هذا الاتفاق أو لا يوجد مثل هذا الاتفاق.
بالمناسبة هذه يعني هذه موضة الاتفاق الآن أيضا جارية
في كل ما يدعى يقال اتفاق. أنا أشير إلى 4 أو 5 من الأعلام أعزائي، وبعضهم من المستميتين، لكلهم من المستميتين في الدفاع عمن؟ عن الصحابة. المورد الأول أعزائي ما ورد في منهاج السنة النبوية للشيخ ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، طبعة نشر دار الفضيلة ومؤسسة الريان، المجلد 3، في الصفحة 533. انظروا ماذا يتكلم عن هذه الواقعة، يتكلم عن هذه الواقعة التي اشترك فيها الخليفة الثاني أو كان على رأس هذه الخليفة الثاني، هل يتكلم عن الواقعة بما يدل على منقبة وفضيلة لهذه الطبقة والفئة وعلى رأسهم الخليفة الثاني، أو يتكلم بلغة الاعتذار والتوجيه وإيجاد المخرج والدفاع بما يدل على أنه وقع هناك خطأ كبير لا بد من تلافيه وإيجاد المخرج من هذا المأزق له؟ يقول: وأما عمر، في بعد أن ينقل الواقعة يقول: وأما عمر فاشتبه عليه. بينكم وبين الله إذا كانت منقبة المناقب يقال فيها اشتبه عليه، فاشتبه عليه. هل كان قول النبي من شدة المرض، يعني من الهذيان، لأنه غلبه الوجع، يعني اختلط الحق بالباطل، وليس كل كلامه وحي، وإنما فيه ماذا؟ ما خالطه غير الحق،
غير الحق.
نعدل العبارة. يقول: هل كان، التفتوا جيدا بشكل واضح وصريح، قال: أقول لكم أن ابن تيمية يبين أن الخليفة الثاني شك في رسول الله، أنه هل بوضعه الطبيعي وكامل قواه العقلية أو اختلط عليه ماذا، يقر بهذه الحقيقة ولكن يعتذر له. يقول: شدة المصيبة كانت شديدة، وأن الـ أن الـ أن الـ أن الحادثة كانت كبيرة، أنه يجد رسول الله على فراش الموت، فهذا أفقده، أفقد من؟ أفقد عمر توازنه، مو أنه
يعني حول الأمر
واقعا حسنتم إلى الخليفة الثاني حتى واقعا يخلص الخليفة الثاني أو هذه الجماعة من هذا المأزق، وهو المخالفة الصريحة لأمر رسول الله. يقول: فاشتبه عليه هل كان قول النبي من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، يعني ماذا؟ يعني التي صدرت عن توازن واستواء عقلي حتى يكون مصداق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هو: فإن قلت، هذا جواب عن سؤال مقدر، ابن تيمية يقول: والمرض جائز على الأنبياء. شوفوا هذه مغالطة يا ابن تيمية، لا تقول نحن نتفق معك أن المرض جائز على الأنبياء، ولكن هل أن المرض يغلبهم حتى يختلط الحق بالباطل عندهم
يؤدي إلى الهذيان؟
شوفوا هاي من مغالطات ابن تيمية، هو لا يقول اللازم، يقول: ورا المرض جائز على الأنبياء، قل جميع يعتقد أن المرض جائز، إنما إنك ميت حسنتم وإنهم ميتون، إنما أنا بشر مثلكم، ومن لوازم البشرية ماذا؟ المرض مولانا. ولكن البحث مو في المرض، هاي المغالطات التي هي مملوء هذا كتاب منهاج السنة بهذه المغالطات. والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال من؟ الخليفة الثاني: ما له أهجر. شوفوا المغالطة، وأنت تقول مرض جائز، مو الهجران والهذيان ماذا؟ شوفوا كيف انتقل من المرض إلى الهذيان. بدي تلتفتون، يعني المشاهد الكريم بودي أن يلتفت بدقة إلى هذه القضية، يعني هناك مقدمة كما يقول علماء المنطق، مقدمة مطوية، ينتقل من مرضه إلى غلبه ماذا؟ غلبه المرض وأصيب بالهذيان. قال: ما له أهجر، فشك في ذلك. إذن تصريح لمن يريد أن يدافع عن الخليفة الثاني، هذا إمام من أئمة الوهابية وإمام من أئمة النهج الأموي، يصرح أن الخليفة الثاني ماذا؟ شك في رسول الله، أنه باق على قواه العقلية، أو أنه ماذا؟ أنه أو وقع هناك اختلال في قواه العقلية، فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر. كونوا على ثقة، بعد ذلك سنقرأ أنه من يجزم أن رسول الله قد هجر فقد خرج ماذا؟ عن الملة.
التشكيك
فيه مشكلة ومحال على رسول الله، فما بالك الجزم بأنه ماذا؟ أصابته لوثة. والشك جائز على عمر، فإن قلت: لماذا يشك أحد كبار أصحاب رسول الله؟ يقول: نحن لم ندعي العصمة لعمر، وهذه من موارد فقه عمر، لو من موارد اشتباه عمر، عندما يقول: فإنه لا معصوم إلا النبي، يريد أن يقول هذه من فضائله لو من اشتباهاته،
هو حولها إلى فضيلة.
لا 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 أبدا. لا لا
هو اشتباه.
اشتباه. يريد أن يقول بأنه هذا اشتباه. وإلا لو كان فضيلة لما كان حاجة أن يقول لا معصوم إلا النبي. إذن هذا يكشف أنه يريد يقول أنه هذا اشتباه. والاشتباه جائز ماذا؟ على الصحابة.
على الصحابة.
فإنه لا معصوم إلا النبي لا سيما وقد شك بشبهة. يعني الخليفة الثاني شك في رسول الله هناك شبهة وهي المرض، فإن النبي كان مريضا فلم يدري، مرة أخرى يؤكد الكلام يعني الهذيان، فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض، يعني غلبه الوجع، كما يعرض للمريض. ما يقول ماذا يعرض للمريض؟ يعرض المريض الحرارة والهذيان، يريد أن يقول عرض له ماذا؟ الهذيان. أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله وكذلك ظن أنه إلى آخره. هذا هو المورد الأول.
وكأن الخليفة الثاني يعني لا يدري أن الرسول لا ينطق عن الهوى.
المهم الآن أكون على ثقة، لو أسترسل في التعليقات هم الوقت لا يسع لأنه عندي أمام كل هذا الأمر. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني ما ورد في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، عنا بتصحيحه صاحب الفضيلة أحمد محمد شاكر، الجزء السابع الجزء الثامن، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع. أعزائي أشير أيضا إلى الطبعة في هذا المجال، الطبعة الأولى سنة 1429 من الهجرة إلى آخرة، اللي الإخوة يقدرون يصلون مكتبة القاهرة والإسماعيلية. في موردين من هذا الكتاب أعزائي يشير إلى قضيتين أنا فقط أقرأها بلا تعليق مع الاعتذار لأن الوقت ضيق جدا. في الجزء السابع صفحة 122 وصفحة 123 من هذا الكتاب وهو الإحكام في أصول الأحكام، بعد أن ينقل الرواية يقول: إن قوما قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم ما شأنه، هجر أو أهجر أو إلى آخره. قال أبو محمد، من؟ ابن حزم الظاهر. قال أبو محمد، أنا واقعا لا أحتاج إلى التعليق لأنه أترك ذلك للمشاهد الكريم، هذه زلة العالم. إذن هذه فضيلة لو زلة بينك وبين الله، إذن اجتمعت كلمة العلماء على أنها فضيلة من فضائل الخليفة الثاني أو أنها زلة من زلاته أمام رسول الله. يقول: هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديما، وقد كان في سابق علم الله تعالى، سيريد أن يوجه، أن يكون بيننا الاختلاف وتظل طائفة وتهددي بهدي الله أخرى. يعني رسول الله ما كان يعلم أن هذا في سابق علم الله حتى لا يقول هذا الكلام، فلذلك نطق عمر، يريد يوجه لعمر، إذا كانت زلة لماذا نطق عمر؟ قال: ها، حتى يحقق القضاء والقدر الإلهي. وكأن رسول الله ماذا؟ لا مو كأنه، واقعا يا رسول الله ماذا؟ لم يكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى من قضائه وقدره أن تظل أن تهتدي جماعة وتظل ماذا؟ أخرى. يقول: وتظل طائفة، فلذلك ومن وافقه مما كان سببا. هذا الذي نطق به من؟ هذه الجماعة، الخليفة الثاني والذين، شوفوا كيف يتناقض معه هذا، إذا كان هذا من قضاء الله وقدره لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول: مما كان سببا إلى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبه لم يظل بعده أحد. أنا لا أعلم كيف، إذا كان قضاء الله وقدره كيف أنه حرمان ماذا من الخير الكثير، ولم يزل أمر هذا الحديث مهما لنا وشجى في نفوسنا وغصة نألم لها.
واضح.
ومع ذلك يريد الإمام النووي أن يجعلها ماذا؟ من مناقب وفضائل ودقة، ويريد أن يجعلها أمثال العثيمين، استشرف المستقبل بنحو لم يستطع رسول الله أن يستشرف ذلك. هذا المورد الأول من ابن حزم. المورد الثاني أعزائي، المورد الثاني أيضا بعد أن ينقل الرواية وهو يقول: واعترض آخرون على من؟ على رسول الله في هذا الحديث. واعترض آخرون من أهل الجهل على الحديث المذكور بالآية المباركة حسبنا كتاب الله، وصوبوا فعل عمر وقوله في ذلك اليوم، يعبر عنهم ماذا؟ أهل العلم وأهل الجهل. قال أبو محمد بعد أن يقول هذا، قال أبو محمد: وهذان الاعتراضان، لأنه ذكر اعتراض والاعتراض الثاني ماذا؟ ثاني. الذي صدر من أهل الجهل. يقول: وهذان الاعتراضان من هاتين الطائفتين لا يشبهان اعتراض المسلمين. يعني المسلم يعترض مثل هذا الاعتراض أو لا يعترض؟ هذه طريقة المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله. يقول: وإنما يشبهان اعتراض أهل الكفر والإلحاد. هسه لا يريد أن يتهم هذه الجماعة أو الصحابة أو المجموعة بالكفر، يقول: وكل هذا العمل عمل ماذا؟ عمل من لم يؤمن ماذا؟ بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وبعيد عندنا أن يعترض بهما مسلم صحيح الباطن، يعني إيمانه ماذا؟ إيمان حقيقي. لأنه إلى أن يقول: والطائفة الثانية مجهلة لرسول الله، يعني نسبت إليه لا فقط أنه أغلبه الوجع، وإنما نسبت إليه
الجهل،
مجهلة لرسول الله، مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه، لأنه هو قال ماذا؟ لن تضلوا بعد أبدا. هذه قالوا: لا، أنت مشتبه،
يعني حسبنا كتاب الله،
حسبنا كتاب الله، يعني أنت أعوذ بالله. ولكن هذا كلام ابن حزم، جهلوا رسول الله وكذبوه مباشرة. نحن عباراتنا سابقا كانت فيها في مقدار من الـ من الـ من الأدب ومن اللياقة، قلنا بأنه اجتهاد في قبال النص. ابن حزم لا يرحمهم، يقول: هذا ماذا؟ هذا تجهيل وتكذيب وطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه أو التخليط في كلامه، وأن قول عمر أصوب. إلى أن أقول أعزائي، يقول: في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه قول عمر أصوب من قول رسول الله، وكلا هذين القولين كفر مجرد. أعزائي انظروا الإحكام في أصول الأحكام. الآن أعز أهل العلم خلوا مباشرة يدخلون على الكمبيوتر. قال: كفر مجرد. هذا أعزائي المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ورد من في كلام صاحب الشاطبي صاحب الاعتصام بعد أن ينقل الحديث، بعد إن شاء الله بسرعة إن شاء الله، يقول: فكان ذلك والله أعلم كلام رسول الله وحيا أوحى الله إليه. قال: أتني بكتاب. يقول: فكان ذلك وحيا أوحى الله إليه. أنك أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده، ولكن القوم ماذا قالوا له؟ فتخرج الأمة عن مقتضى قوله ولا يزالون مختلفين بدخولها تحت قوله إلا من رحم ربك. ولكن هؤلاء منعوا
الرحمة.
وكذلك الإمام الاعتصام أعزائي للإمام العلامة الشاطبي، ضبط نصه أبو عبيدة آل سلمان المجلد الثالث مكتبة التوحيد، الإخوة إن شاء الله يراجعون. وكذلك في الموافقات أشار إلى هذا المعنى فضيلة الشيخ أيضا للعلامة الشاطبي المجلد الخامس دار ابن القيم ودار ابن عفان، أيضا شيء من هذا القبيل حتى لا أطيل على الأعزة. وممن أيضا أشار إلى نكتة في هذا المجال حتى ننتهي من هذا البحث، في جملة في كتاب البداية والنهاية لابن كثير تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي الجزء الثامن دار عالم الكتب، في آخر المطاف يقول هذه العبارة: وإن صحت الروايات الأخرى أي هجر ويهجروا، وقد نقلها من؟ نقلها مسلم كما قرأنا، كانت خطأ من قائلها. ولا يقول من قائلها، ولكن خطأ وفضيلة منقبة ودقة نظر واستشراف للمستقبل، لو خطأ منه. قال: قالها بغير تحقيق بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده، هذا توجيه آخر. إذن أنتهي إلى هذه النكتة أعزائي، وهي أن الدعوة التي ادعاها الإمام النووي أنه اتفقت كلمات العلماء على أن هذا دال على فقه وفضيلة ودقة نظر الخليفة الثاني، كلام غير متفق مع الحقيقة ومجانب للحقيقة كاملة.
طيب سمعت السيد، قلتم أن التشكيك الذي وقع حال دون أن يكتب النبي كتابه الذي وصفه بأنه لن تضل بعدي أبدا، فهل من يوافقكم هذا الرأي؟
نعم، أحسنتم سؤال. نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة، لأنه واحدة من أهم الوجوه التي ذكرها القوم، قالوا إذا كان هذا الكتاب على نحو الوجوب والجزم، لماذا أن رسول الله رفع يده عنه؟ الجواب قلنا نحن السبب في ذلك أن رسول الله أراد أن يحقق غاية وهدفا من هذا الكتاب، فبعد التشكيك والاعتراض بعد هذا الكتاب بقي على أهميته وسقط اعتباره. قلنا لا فقط سقط اعتبار الكتاب، بل قد يطعن في من؟ قد يطعن في رسول الله، في كاتبه وهو الرسول الأعظم، حتى يسقط هذا الكتاب عن الاعتبار. هل يوجد أحد قال أن التشكيك كان سببا لأن يمتنع رسول الله عن الكتاب؟ الجواب نعم أعزائي، خصوصا أولئك الذين يتبعون الشيخ ابن تيمية، يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب، أتباع الوهابية المعاصرين. في كتاب منهاج السنة لابن تيمية الجزء الثالث، نشر دار الفضيلة، الجزء الثالث صفحة 533 أعزائي، إذا الطبعات 8 مجلدات، المجلد السادس صفحة 25، وهذه الطبعات التي هي 4 مجلدات، المجلد الرابع صفحة 533. يقول: والنبي صلى الله عليه وآله قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع ماذا؟ الشك، فلم يبق فيه فائدة. إذن ما هو السبب الذي أدى إلى أن يمتنع رسول الله عن كتابة الكتاب، سواء كان لن تضلوا بعدي أبدا، أو كما يدعون أنه أراد أن يكتب في استخلاف من؟ في استخلاف أبي بكر الخليفة الأول. الآن ليس مهما عندي هذا، في النتيجة رسول الله امتنع في ذلك المجلس أن يكتب الكتاب. لو سألنا لماذا امتنع رسول الله أن يكتب الكتاب بعد الاعتراض، بعد الاتهام؟ الجواب يقول: لأنه سقط فائدة الكتاب بعد أن شكك في أصل الكتاب. يقول: إذن لا فائدة منه. يقول: علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبقى فيه فائدة. إذن نحن عندما أثبتنا هذه الحقيقة وقلنا بأنه أساسا رسول الله إنما امتنع حتى ماذا؟ حتى يرفع تلك الشبهة التي سوف تناله قبل أن تنال من؟ تنال، يعني بعبارة واضحة،
يحجم مجال الشك،
مو فقط مجال الشك، يحجم الآثار السلبية لهذا العمل، لأنه آخر المطاف أن الكتاب الذي كان يريد أن يكتبه كان له فوائد، فتلك الفوائد تتحقق أو لا تتحقق بعد التشكيك؟ لا تتحقق. بل هناك أضرار أخرى سوف تتحقق،
تبعات
ومساوئ، وهو التشكيك في القوى العقلية لمن؟ لرسول الله صلى الله
يعني
عليه وآله،
بالرسالة.
أحسنتم، في أصل الرسالة، ولذا كانت المصيبة أعظم لو كتب. يعني بعبارة علمية، وقع التزاحم بين الفائدة التي تترتب على الكتاب وبين المصيبة التي ستقع على أصل الرسالة. فالرسول صلى الله عليه وآله وجد أن المصيبة أعظم من هذه الفوائد، وهي لم تكن تتحقق بعد ذلك لأنه شكك في أصل الكتاب. إذن هذا الذي يركزونه من أنه لو كان الكتاب على أصل الوجوب أن رسول الله كان كتبه، لا، كان الكتاب كما صرح الأعلام من الشاطبي وغيره أنه مما أوحى الله إليه، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
طيب سمحة السيد، يعني نتحدث عن هذه الحادثة، هل كانت هذه الحادثة هي الوحيدة التي تعوم يعني جرى التعامل فيها مع الرسول بهذا الشكل؟
يعني المخالفة
أن أقول طريقة التعامل مع الرسول
يعني هذا
كمنهج كمنهج في التعامل،
جزاك الله خير.
هل تكرر أو سبق
أو ذلك هذه يتيمة،
أو أنها يتيمة الدهر؟
أحسنتم، هذه فريدة، وأنه
ويمكن تبريرها إذا كانت فريدة
كما ذكروا هؤلاء أن الخليفة الثاني
زل،
مو فقط زل وإنما أصيب بدهشة أنه يفارق رسول الله كما ذكروا في مواضع.
الزل مرة واحدة،
أحسنتم.
الدهشة مرة واحدة تحصل،
أو من قبيل ما حدث للخليفة الأول فالتوق الله المسلمين شرها. هل هي هكذا أو أنه كانت هذه سجية، كان منهجا يتعامل معه؟ طبعا هناك حوادث كثيرة أعزائي، والوقت لا يسع، لأنه لم يبق لي إلا وقت تقريبا 10 دقائق أعزائي حتى للمداخلات، أو 12 دقيقة مو أكثر، لأنه هذه الليلة أريد أن أختم هذا البحث وأحاول أن أستمع لأكثر عدد من المداخلات. سأشير إلى واقعة واحدة أخرى وهي واقعة صحيحة السند ومتفق عليها. هذه الواقعة أعزائي جاءت بشكل واضح وصريح في صحيح مسلم أعزائي، صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، المجلد الأول دار الخير في صفحة 68 و69 أعزائي. الإخوة اللي يردون يراجعون كتاب الإيمان أعزائي، كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. في هذا الباب هناك مجموعة من الروايات، الرواية الطويلة الذيل وهي أن الرسول قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، إلى آخره. بعد ذلك يقول أبو هريرة أنا ذهبت وجدت أن رسول الله دخل في حائط، يعني في بستان، فأيضا دخلت خلفه بطريق كذا إلى ماذا؟ إلى ذلك البستان. فيقول وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط، يعني البستان، فاحتفرت أو فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلي. هسه بغض النظر عن مضمون، أنا دا أقلأ الرواية موجودة أين؟ في صحيح مسلم، أن رسول الله رأى أبا هريرة فأعطاه ماذا؟
نعلي.
قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هسه أنا ما أدري شنو العلاقة بين هذه البشارة وبين ماذا؟
النعلي.
وبين نعلي رسول الله. قلت لكم الآن لا أريد أن أعلق أستاذ على ماذا؟ على الرواية. أفترضها أنها مسلمة.
أنها مسلمة.
فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتين نعلى رسول الله. هسه لماذا صارت هاتين مو هاتان؟ له حديث. نعلى رسول الله بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت، فقال ارجع يا أبا هريرة. لماذا تريد أن تبلغ هذا عن رسول الله؟ يا أيها الخليفة الثاني، رسول الله أمرني، ولكنه خاف أبو هريرة، خاف ماذا؟ رجع. يقول فرجعت إلى رسول الله فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت بها، قال ارجع. فقال له رسول، طبعا أكو كلمة أنا تأدبا لا أنقلها للمشاهد الكريم، ممكن أن يراجعها في الكتاب، لأن كلمة لا أرغب أنه أتلفظ بها في مثل هذه المجالس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ أنا أمرته بأن يفعل ذلك، لماذا أنت منعته؟ انظروا إلى المنهج أستاذ عمر واضح أنه رسول الله يأمر، ومن يمنع؟
عمر
الخليفة الثاني. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. اتأكد أن رسول الله، إذن أبو هريرة كذب أو لم يكذب الرجل؟ لا، بدليل أنه استفهم عن الرسول من رسول الله. رسول قال: أنا بعثته أن يقول كذا. فقال: والله هذه الكلمة أثقل من السماوات والأرض، أن شخصا يقولها لمن؟ لسيد البشر، لسيد الأولين والآخرين، لسيد الأنبياء والمرسلين. ماذا قال له؟ لم يقل له: يا رسول الله أتجد في هذا مصلحة؟ يا رسول الله الناس لابد أن يعملوا؟ يا رسول الله، يقول له: قال فلا تفعل. ينهى من؟
ينهى رسول الله، يأمر.
أنا لا أعلم، والتعليق للمشاهد الكريم، أن شخصا يدعى له مثل ما يدعى من هذه المقامات ويقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له ماذا؟ لا تفعل. فلا تفعل لماذا يا عمر؟ فإني أخشى أن يتكل الناس على هذه البشارة. إذن رسول الله ملتفت أنه
لم يلتفت؟
لا، لم يلتفت، لم يلتفت، غفل عنها رسول الله، لم يلتفت إليها. من التفت إليها؟
الخليفة.
وهذه هي الأصل الذي قلنا لكم مرارا، أنه لأجل كرامة الخليفة الثاني لا بأس بالطعن. ماذا؟ مو في الطعن في الصحابة، بل بالطعن ماذا؟ في رسول الله. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. لماذا تريد بهذا الطريق السهل تدخلهم إلى الجنة؟ قال رسول الله: فخلهم خلاص، انتهت القضية. كما ترى يا عمر.
يعني أنا كنت مخطئا،
وكان أبلي بلي أنا كنت اشتبهت، قلت رأيا من عندي، تبقى الحق مع من؟
مع الخليفة.
إذن أعزائي، هذه القضية قضية في واقع كانت رزية يوم الخميس، أو كان منهج لهذه الفئة.
هي الصورة التي تقدم عن رسول الله يعني صورة مهزوزة تماما،
مو فقط مهزوزة، بل صورة تعبر عن شخص يعيش الدرجة الثانية والثالثة في المسلمين، مو الرجل الأول في مقام الرسالة أبدا. وهذا ما سنقرأه لاحقا. قد يقول لقال: ماذا يقول هؤلاء حول هذا النص أعزائي؟
يعني لا إذا يعني بس ملاحظة واحدة سمحت السيد، قد تكون هذه من الموضوعات التي أيضا حملت على كبار الصحابة.
لا إشكال، لألف مرة أقول هذه من مدسوسات وموضوعات الأمويين. ولكن أعزائي، تعلمون من هيئ هذه الأرضية؟ لأنهم منعوا كتابة سنة رسول الله. عندما لم تكتب السنة، لأنه قالوا حسبنا كتاب الله، فعند ذلك من جاء بعد ذلك
كل من هب ودب
ينقل حديثا عمن؟ عن رسول الله. لا فقط كثر الحديث الموضوع عن رسول الله، بل شاعت نظرية الاستناد إلى الرأي. هذا رأي، لماذا؟ لأنه لا يوجد حديث عن رسول الله، فماذا يفعل الناس؟ إذن ولهذا قلت أعزائي، من لم يستطع أن يقرأ هذه الحادثة وحوادث مشابهة لها بطريق صحيح ومنطقي، كونوا على ثقة، لا يستطيع أن يفهم أحداث في صدر الإسلام إلى يومنا هذا. أعزائي، في هذه الحادثة ماذا يقول هؤلاء؟ بعد صريحة هذه، بعد ليس فيها والله أن الخليفة الثاني تأثر بالأجواء وأصابته الدهشة والحيرة ففقد توازنه وكانت هناك الشبهة. لا توجد شبهة. جاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله أنت قلت ماذا؟ لا، كان ينبغي أن أقول. يقول له، قال له: نعم. إذا كان يريد أن يعرف الحقيقة، وكان بإمكانه أن يبدل العبارة، يقول: يا رسول الله، ما هي المصلحة في هذا؟ ما هي الحكمة في هذا؟ ألا ترى من الأنسب أن يكون كذا؟ لا أن يقول لرسول الله لا تفعل. هذا هو المنطق، وهذا هو الأدب الذي علمنا القرآن إياه في التعامل مع مقام الرسالة الخاتمة. قال لنا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أصوات لا ترفعوها، مو أنكم تقولون لرسول الله ماذا؟ افعل ولا تفعل. قال لنا وتسلموا تسليما. أهذا هو التسليم مقام أمر رسول الله؟ وقد سأل رسول الله وقال له ماذا؟ نعم. أهذا هو ما كان لهم الخيارة من أمرهم؟ هذا هو له. انظروا ماذا يقول هؤلاء الأعلام توجيها أيضا لفعلتي أو لفعل الخليفة الثاني. انظروا ماذا يقول أمامكم أعزائي، كشف المشكل من حديث الصحيحين. بعد إن شاء الله لا أتأخر على المشاهد الكريم، لعله 4 دقائق وإن شاء الله أستمع إن شاء الله. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي المجلد 3. انظر ماذا يقول. وفي الحديث، وهذا الحديث بعد أن ينقل عبارة، وقوله أخشى أن يتكل عليها الناس أن يقتنعون بها ويتركون التعبد. رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى هذه، وهذا الحديث يدل على أن رسول الله كان يقول برأيه، وهذه هي الطامة الكبرى.
يعني ليس وحيا.
لا أبدا. ليس كل ما صدر منه صلى الله عليه وآله كان وحيا. وهؤلاء كأنهم نسوا قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونسوا قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونسوا قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يتبعوني ماذا؟ قولا وفعلا وتقريرا، كل شيء اتباع مطلق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بشكل مطلق. ولكن هذا الرجل حتى يوجه عمل الخليفة الثاني ويحفظ كرامته يطعن في من؟ يطعن في رسول الله. يقول كان يقول برأيه، إذ لو كان أمر بذلك عن وحي لما تركه لقول عمر. هذا لابد أن يكشف عن أنه أساسا هذا الحديث إما باطل وإما كذا، ولكنه رجع أيضا ماذا؟ وبدل أن يخطئ الخليفة الثاني نجد أنه كذا. وأكتفي أيضا بكلام آخر للعلامة العثيمين في هذا المجال أعزائي، وهو ما أورده التعليق على صحيح مسلم الجزء الأول، مكتبة الرشد ناشرون الجزء الأول أعزائي في صفحة 187، بعد أن ينقل الحديث يعلق عليه. انظروا إلى التعليق، وهذه هي الطامة الكبرى لإمام من أئمة الوهابية المعاصرين وأحد كبار أتباع ابن تيمية. يقول إن بعض الأمور قد تخفى على الأكابر. أعزائي ماذا تخفى على من هؤلاء الأكابر؟ يعني النبي خفيت عليه المصلحة، فنبه عليها من؟ فنبه عليها الخليفة الثاني. إن بعض الأمور قد تخفى على الأكابر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع إلى رأي عمر فقال فخلهم. يعني الحقيقة والمصلحة خفيت على رسول الله، ولكن التفت إليها من؟ التفت إليها الخليفة الثاني. إذن القضية مو قضية واقعة واقعتين وثلاثة وأربعة حتى نقول أنه أصيب بالدهشة والحيرة، وإنما كان هناك نهج يعتقد أن رسول الله بشر كأي بشر آخر، يصيب ويخطأ ويقول عن رأيه تارة وعن الوحي أخرى. فإذن لماذا لابد أن نطيعه ونسلم له في كل شيء؟
وهذه سمة أساسية في المنهج الأموي. يعني جعلوا هناك شخصية أو شخصيات في مقابل رسول الله وأهل البيت،
بل أعظم
أعظم منهم، لكي ينزلوا من مقام الرسالة ويرتفعهم في سدهم أو في ظلهم. على أي حال أعزائي المشاهدين، نفتح الاتصالات ويمكنكم المداخلة وطرح الأسئلة، لكن كما قلنا أرجو أن تكون المداخلات أو الأسئلة مختصرة وأيضا تلتزم بأسس ومبادئ الحوار. أبو علي من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم أخ علاء رضائي.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا
والسلام بي. على سماحة آية الله المحقق السيد كمال حيدري حفظه.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، سؤالي يقول بعض من يدعي العلم على بعض الفضائيات هذه الأيام يقول أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصيتان، شخص إنسانية وأخرى رسالية. الشخصية الإنسانية شخصية ناقصة تخطئ وتسهو، أما الرسالية فهي شخصية كاملة وهي الوحي المنزل على رسول الله. كيف تعلقون على هذا الكلام؟
هذا واضح السؤال. تفضل أبو علي، لديك سؤال.
لدي هذا السؤال، وأرجو أن يحفظ الله سماحة السيد لنا ذخرا وذخيرة لكي يبين المنهج الحق منهج أهل صلوات الله وسلامه.
شكرا أبو علي على المداخلة. وسام من بريطانيا، تفضل وسام.
السلام عليكم أستاذ علي، والسلام للسيد كمال الحيدري، أحييكم على البرنامج الجميل.
شكرا، تفضل أخو سام.
السؤال أنه السيد أشار له بالكتب اللي موجودة، طبعا مو كتب الشيعة، أغلبية من كتب السنة، إذا مو كلها من كتب السنة، الشيخ ابن تيمية. المسألة واضحة جدا. الشيء اللي ما أفهمه أنه ليش إلى حد الآن أكو ناس بعدهم ملتزمين أو بعدهم على نفس الموال التفكيك والكره لأهل البيت وإلى رسول الله. هذا الشيء ما أفهم لحد الآن. فإذا ممكن السيد بس إذا يقدر يجاوبني على هالسؤال.
شكرا وسام من بريطانيا. لا أدري هل هناك اتصال آخر أم لا. محمد من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد.
بالنسبة عمر رضي الله عنه، أنه كان عند الرسول لأنه بنته زوجة الرسول، والباقيين كلهم من أهل البيت، كلهم من أهل البيت. فعمر قام غلبه الوجع. أما اللي اختلفوا هم أهل البيت، هم اللي قال أهاجر رسول الله.
لم يختلف أهل البيت.
ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام، نزلت اليوم أكملت لكم دينكم قبل المرض، وهو بحجة الوداع. وشكرا لك.
شكرا لك. أم علي من فنلندا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا أنا في مداخلة إن شاء الله تكون قصيرة. أساس عقيدتي وأحد أساس عقيدتي أو أحد أساسيات العقيدة عدالة الصحابة. فإذا اعترفوا أن عمر أخطأ، أو مشايخ السنة ليس عوام السنة، إذا اعترفوا بخطأ عمر وخطأ من كان معه دون أدنى شك، سوف ينهار دعامة أساسية من دعائم المذهب السابق. لذلك تجد عندما نسأل مشايخ أهل السنة عن هذه الواقعة أو ما شابهها التي تتعلق في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجدونهم يأخذون يمينا وشمالا في تفسير كلمة يهجر. وأيضا وهناك إجابة دائما أجدها عند مشايخ أهل السنة، هي تلك أمة قد قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. سؤالي لكل سني منصف وأولهم أهلي، لماذا كلمة أخطأ الصحابة أو كلمة أخطأ الصحابة ثقيلة على أنفسهم، وكلمة يهجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهلة عندهم، رغم أن القرآن الكريم قال في رسول الله وما ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. هذا السؤال لكل سني منصف، لماذا كلمة أخطأ الصحابة ثقيلة علينا لا نستطيع أن نعترف بها، وأننا نتهم رسول الله بأنه يهجر وهو على خلق عظيم، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى أي فعل يفعله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو ما ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى.
واضح أم علي، شكرا لك. محمد من فلسطين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله لو يوضح لنا الشيخ الكوثري، سمعت السيد الكوثري معنى المقطع من الحديث، جاء مقطع ما أنا فيه خير مما يدعونني إليه، يعني لماذا كانوا يدعونه يعني في الحديث، يعني مش واضح دلالة المقطع هذا.
طيب
جزاكم الله خير.
جزاكم الله ألف خير. أنا أرجو طيب أم مروة، الأخت مروة من العراق، تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
عندي سؤال لسماحة السيد كمال الحيدري. شيخنا والله أنت رفعت راسنا، يعني أنت معجزة، أتمنى كل عالم يعني يقتدي بيك يا رب، إن شاء الله الله يحفظك. بس عندي سؤال لحضرتك، دائما الوهابية يقولون يعني إذا كان عمر بن الخطاب يعني أساء لرسول الله، لماذا زوج علي بن أبي طالب بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب؟ شكرا، بارك الله بكم.
شكرا أخت مروة من العراق. سمعت السيد، نأتي إلى الأسئلة. السؤال الأول، البعض يدعي أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم شخصيتين،
بعدان،
بشري ورسالي. قد يخطئ في البشري وهو بشر ويصيب في الرسالة.
أنا لا أعلم بأنه نحن أيضا نعتقد بأن للرسول هاتين الخصوصيتين وهذان البعدان ثابتان للرسول، لأن القرآن الكريم يقول إنما أنا بشر مثلكم إلى آخره، وفي آيات أخرى يوحى إلي. إذن يوحى إلي البعد الأول، بشر مثلكم البعد الثاني. لماذا تفترضون إذا صار بشرا لابد أن يخطئ؟ هذه المقدمة أين موجودة في الكلام؟ من أين ثبت لكم إذا ثبتت له بشرية فلا بد أن يلازمها ماذا؟
خطأ.
خطأ. هذا من أين؟ أساسا نحن عندما اعتقدنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو الإنسان الكامل، بل هو أكمل الأولين والآخرين، بل أكمل ما خلق الله، لا فقط أكمل البشر، أكمل ما خلق الله، أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، وأفضل من جميع الملائكة المقربين، وأفضل الخلق أجمعين. إذا كان كذلك، لماذا تفترضون، من أين جئتم من أنه إذا كان فيه بعد بشري لا بد أن يلازمه ماذا؟
الخطأ.
الخطأ. هذه مقدمة باطلة لم تثبت بأي دليل، بل الأدلة القرآنية على خلاف ذلك، بل الأدلة العقلية على خلاف ذلك. أنا لا أطيل على المشاهد الكريم، ولكن أقول له جملة واحدة، أن هذا القرآن كامل أو فيه نقص وخطأ، أي منهما؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سؤال، هذا القرآن الذي بأيدينا هل هو قابل للتطبيق خارجيا أو ليس بقابل؟ إن قلتم ليس بقابل للتطبيق، لم يستطع حتى رسول الله أن يطبقه 100%، إذن كتاب يلزم أن يكون كتابا عبثيا، لأنه حتى من جاء به استطاع أن يطبقه أو لم يستطع. إذن لابد أن نفترض أن هذا الكتاب ببعد واقعي وعملي قابل للتطبيق، ومن طبقه؟ ومن الواضح لم يطبقوا إلا رسول الله. فإذا كان رسول الله هي النسخة الواقعية الخارجية للقرآن الكريم، إذن لا فيها خطأ ولا اشتباه ولا نسيان ولا 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 إلى غير ذلك. إذن أعزائي، هذه الدعوة تقوم على أصل وعلى مقدمة مطوية باطلة، وهي أنه إذا كان في الإنس، إذا كان في الشيء بعد بشري، إذن يلازمه الخطأ. لا، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه أنت تجد نفسك بشر وتخطئ، تتصور أن كل بشر ماذا؟ لا بد أن يخطئ. لا ملازمة بين البشرية وبين الخطأ،
والبشرية تتحقق في أمور أخرى ليست بالضرورة في
الأكل والشرب. وإلا لو لم يكن بشرا لما كان قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الملائكة أسوة للبشر. لماذا؟ لأنه ليسوا بشرا. الله يجعل ماذا؟
الحجة قائمة، لست ملكا لكي أكون مثل هؤلاء. طيب، لماذا لا يزال البعض متمسكا بهذا النهج؟
الجواب أعزائي، أقولها بشكل واضح وصريح، أن النهج الأموي وأن معاوية إمام الفئة الباغية الذي هو فرعون هذه الأمة، والذي لم يثبت أنه أسلم، ولو أسلم، ولو ثبت أنه أسلم لم يثبت أنه مات على ملة الإسلام، وهو الذي أول من بدل سنة رسول الله، وهو اللي أرجو الله لاحقا إن شاء الله تعالى، عندما أغلق باب كتابة النص النبوي والحديث النبوي، وأغلق كتابة الحديث النووي، ومنع من تدوين الحديث، انفتح الباب على مصراعيه للوضاعين وللمأجورين ولوعاظ السلاطين أن يكتبوا ما يريده من؟ ما يريده تريده المؤسسة الأموية والدولة السفيانية على رأسها معاوية، وهي التي حاولت أن تعطي قيمة للصحابة على حساب رسول الله، على كرامة رسول الله، وعلى حساب أئمة أهل البيت، يعني على حساب علي وأهل بيته، ليقولوا أن هذا الذي تقولونه في الرسول وفي علي وأهل بيته، لا يوجد في الصحابة من هو أدق نظرا، من هو أفضل، من هو مستشرف للمستقبل، ورسول الله لم يكن يستشرف، من إلى آخر القائمة،
وهو انتقام من الرسالة أولا.
الآن أحسنتم،
وإساءة إلى الصحابة في الوقت
يكونوا على ثقة، وإلا هذا الذي كنا كله نقرأه عن الخليفة الثاني أو الخليفة الأول أو الخليفة في جملة منه وقع عن طعن في الصحابة، وقع عن أيعقل أحدكم أنه شخص على مستوى الخليفة الثاني؟ رسول الله يقول أنا قلت ذلك لأبي هريرة، وهو يقول لرسول الله لا تفعل أصلا، هذا يقبل أنه يصدر من الخليفة؟ لماذا لا تشككون؟ لأنكم أيضا بنيتم في أذهانكم أن ما ورد في صحيح في كتاب البخاري وفي كتاب مسلم كله ماذا؟ لا مجال للمناقشة.
طيب محمد من السعودية يقول أهل البيت هم الذين اختلفوا.
الجواب أعزائي، قلت هذا تعبير أهل البيت، لم يثبت أن علي أن المراد من أهل البيت يعني علي والحسن والحسين وفاطمة. أولا النساء ما كانوا في ذلك المجلس، وثانيا أن الحسن والحسين أيضا أعمارهم ماذا؟ 7 و8 سنوات. إذن فقط ماذا؟ فقط علي. وفي بحث سابق أشرنا للأعزة قلنا أنه لم يثبت عندنا أن علي بن أبي طالب كان حاضرا في هذا المجلس. نعم توجد رواية واحدة ضعيفة السند أشرنا إليها، وهو لم يثبت أنه نفس هذا المجلس، لعله في مجلس.
وهنا أهل البيت يعني يقصد بها الحضور،
الذين كانوا حاضرين في ذلك المجلس.
طيب لماذا البعض يعني يستثقل خطأ الصحابة ويستسهل خطأ صدور الخطأ من رسول الله؟
الجواب هذا هو جواب الذي أشرنا إليه قبل دقائق، وهو أنه هذا هو النهج الأموي، حاول أن يقلل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شكل كان، حاول أن يقلل من شأن رسول الله، ولكن ما استطاع أن ينفي رسالته، لأنه لو كان ينفي رسالته لخرج عن الملة، لخرج عن الدين، لخرج عن الإسلام. ولذا حافظوا على هذا الظاهر، على هذه الصبغة الظاهرية للإسلام، ولكن أفرغوا الإسلام من محتواه الداخلي. أسقط النبي، وإلا بينكم وبين الله ماذا تقولون في الآيات التي قال فيها القرآن الكريم عن نبيه؟ قال قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أعزائي قال فاتبعوني فقط في الوحي، لو قال اتبعوني مطلقا يعني في البعد البشري وفي البعد ماذا؟ الوحياني، في كل الأبعاد، في أقوالي، في أفعالي، في تقراتي. وأوضح آية من ذلك، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، ولم يقل ما آتاكم الرسول في الوحي فقط، وإنما قال ذلك ما ينطق في مطلق ما يصدر.
يبقى أن أعتذر لمحمد من فلسطين ومروة من العراق ولأبي عمار من المملكة العربية السعودية. الأخ محمد ومروة لم يستطع أن تجيب على يعني يسمح الوقت بالإجابة على السؤال، وأبو عمار إن شاء الله نستمع إلى مداخلاته في حلقات لاحقة. وأيضا أعتذر لأبي إبراهيم لأننا لم
وأيضا نعتذر من هذا الاستماع. الموضوع إذا لم يتم بعد إن شاء الله في أوقاتنا
إن شاء الله غدا نبدأ إن شاء الله بحثا جديد. آخر أحسنت. شكرا لسماحة الله سيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.